بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق ببعض أحكام المياه، فمما تقدم معنا ماء آبار ثمود، وما الحكم في مائها؟ لا يجوز التطهر به ولا استعماله، كلها الآبار باستثناء البئر التي كانت تريدها الناقة. أحسن. فإذا تطهر منها إنسان هل يصح التطهر بها؟ لا يصح. لماذا؟ منهي عن لذاته، والنهي يقتضي الفساد. هل هي نجسة؟ ليست بنجسة. ثم أخذنا التطهر بسائر السوائل والمائعات غير الماء، فما الحكم فيه؟ مطلقا نعم، نقل الإجماع على ذلك باستثناء النبيذ، وجد فيه خلاف. ما معنى النبيذ؟ نعم، ماء ينبذ فيه تمر أو زبيب أو عسل، فهل يجوز التطهر به؟ إذا وجد الماء فلا يجوز التطهر به إجماعا، وإذا لم يوجد الماء والصحيح منهما أنه لا يجوز. أحسنت، وهو قول أكثر العلماء. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله: باب طهارة الماء المتوضأ به. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي. متفق عليه. صب وضوءه أي الماء الذي توضأ فيه علي. فما معنى متفق عليه؟ أخرجه البخاري ومسلم فقط، خلفك يخالفون. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، هذا عند من؟ عند المؤلف، اصطلاح خاص له. وأكثر العلماء ماذا يريدون متفق عليه؟ بخاري مسلم فقط. فاصطلاح المجد هنا متفق عليه، أي البخاري ومسلم وأحمد. قال: وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وهو بكماله لأحمد والبخاري. قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبا، فقال: إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، أي أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه الجماعة كلهم، وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. وقال رحمه الله: باب بيان زوال تطهيره. الباب هذا متعلق بالباب الذي قبله، ويتكلم عن الماء المتوضأ به. باب زوال تطهيره. جزم في الباب الأول أنه طاهر، ثم في الباب الثاني جزم أنه ليس بمطهر لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه. ولأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذه الرواية عند أحمد وأبي داود من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا إسناد حسن، فمحمد ابن عجلان وأبوه كلاهما صدوق، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. والمراد بالدائم أي الساكن الذي لا يجري، لا يتغير، ماء الراكد كماء البرك. ونحوه يخالفه الماء الجاري، ماء الأنهار والعيون. قال: وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ، وما ذاك إلا لصيرورته مستعملا، بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. ومعنى بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه أي بأول جزء، أي عضو، فلو أدخل فيه يده بمجرد إدخال يده يقول يصير مستعملا، أو أدخل فيه رجله يصير مستعملا فلا يكون طهورا. وهذا النهي أي النهي يقول عن الاغتسال في الماء الدائم يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ، وما ذاك أي العلة في ذلك إلا لصيرورته مستعملا، بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه أي من الشخص الذي يغتسل فيه. قال: وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. قوله: وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة. يحمل هنا استعملها المجد رحمه الله بمعنى يتحمل النجاسة، أي هذا محمول على الذي لا يتحمل النجاسة، بمعنى أنه ماء قليل إذا وجدت فيه، إذا وقعت في نجاسة أثرت فيه فلا يتحمل النجاسة. ثم قال: فأما ما يحملها، أي الماء الكثير الذي يتحمل النجاسة ولا يتأثر بها إذا وقعت فيه لكثرته، فالغسل فيه مجزئ، يجزي أن يغتسل فيه. قال: فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى، أي إذا كانت النجاسة وهي نجاسة حسية لا تؤثر فيه، فالحدث الذي هو الجنابة أو عدم الطهارة عدم الوضوء يقول لا يؤثر فيه من باب أولى. إذا كانت النجاسة وهي نجاسة عينية إذا وقعت فيه لا تؤثر فيه لكثرته، فالحدث إذا أزيل به لا يتعدى إليه حكمه من باب أولى. هذا معنى كلامه. قال وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، لا يحملها أي قليل، لا يتحمل وقوع النجاسة فيه، مع أن هذا اللفظ يتبادر إلى الذهن منه الذي لا يحمل النجاسة أي الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة، وهكذا استعمل في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث أي لا يؤثر فيه النجاسة، ولكن المجد هنا استعمله بخلاف ما جاء في الحديث تماما. فالحديث لا يحمل الخبث أي لا تؤثر فيه النجاسة، وهنا أراد لا يحمل النجاسة أي لا يتحملها بمعنى أنها تؤثر فيه لقلته. أن يفصل يقول الماء الذي يصير مستعملا بالاغتسال فيه ولا يكون طهورا هو الماء القليل الذي تؤثر فيه النجاسة، أما الماء الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة فلا يؤثر فيه الاغتسال من باب أولى، لأن النجاسة لا تؤثر فيه فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من باب أولى. قال رحمه الله وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رسول الله ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره ثم رد إلى ناصيته، بدأ بمؤخره ثم رد إلى ناصيته، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود مختصرا. ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده، هذا لفظ أبي داود، أما اللفظ الأول هو لفظ أحمد. قال الترمذي عبد الله بن محمد ابن عقيل صدوق، ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد. وعبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب مختلف فيه، بعضهم أطلق توثيقه وبعضهم كان يحتج به، وضعفه أيضا جماعة من الأئمة، ففيه ضعف من قبل حفظه، ولا سيما إذا خالف فهذا يبين أنه لم يحفظ. وهذا الحديث فيه مخالفة لحديث عبد الله بن زيد الذي بعضه في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد أنه مسح رأسه مرة واحدة، ما في أنه مسحه مرتين، وهذا في أنه مسحه مرتين. حديث عبد الله بن زيد في أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا الحديث في أنه بدأ بمؤخر رأسه. هكذا حديث عبد الله بن زيد رواية خارج الصحيح أنه أخذ لرأسه ماء غير فضل يده، وهذا الحديث فيه أنه مسح رأسه بما بقي من الماء الذي غسل في يديه. فمع هذه المخالفة يتبين أنه لم يحفظ هذا الحديث، وقد أشار الترمذي رحمه الله إلى هذا في سننه بعد أن ذكر الحديث قال وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. فهذا الحديث ضعيف، وقد ذكره المجد رحمه الله ليجيب عنه ويقول المال مستعمل ليس بطهور. ثم هذا الحديث يشكل على قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بالمال الذي بقي من يديه، إذن هو ما مستعمل قد غسل به يديه، فكيف مسح به رأسه؟ يجيب عنه قال: وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، لأن الماء كلما تنقل في محال التطهر من غير مفارقة إلى غيره فعمله وتطهيره باق. إذن يقول هو لا يزال في محله لم ينتقل، يقول الماء المستعمل لا يكون طهورا إذا انتقل انفصل من الأعضاء، أما ما دام في العضو فهو طهور، فكون الماء الذي غسل به يديه لا يزال في العضو لم ينتقل إلى موضع آخر فهو طهور، له أن يستعمله. فبهذا أجاب عنه مع أن الحديث ضعيف، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات، في نسخ والطاهرات بعض النسخ، لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطاهرات، أي ما دام لم ينفصل فلا يقطع عمله بشيء لا من الطاهرات ولا من النجاسات. يعني مثلا كإنسان يستنجي بالماء فهو لا يزال يستنجي، وربما تغير بشيء من النجاسة ولكن لا يقطع عمل ذلك الماء، وإلا كان لا يمكن التطهر من النجاسة. نقرأ الباب الذي يليه هو متعلق به أيضا. قال: باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا، يعني الماء الذي في إناء يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا، يقول يرد عليه. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه، أي صب من الإناء على يديه، فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه للمرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه للكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، ولفظه لأحمد ومسلم. ما الشاهد من الحديث؟ ها، رفع صوتك، أنه ماذا؟ يعني أدخل يديه فيه. نعم، أدخل يده فيه فاستخرجها فمضمض، ثم أدخل يده فاستخرجها غسل وجهه، ثم أدخل يده فغسل يديه، وهو قال الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضي بعد غسل وجهه مستعملا، يقول هذا ليس مستعمل. إذن هذه الأبواب ذكر فيها المؤلف رحمه الله حكم الماء المستعمل، والماء المستعمل له ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يستعمل في غير رفع الحدث، أن يستعمل في غير رفع الحدث، بمعنى يستعمل للتبرد أو التنظف. والحالة الثانية أن يستعمل في رفع الحدث سواء حدث أصغر أو أكبر، أي في الوضوء أو الاغتسال، غسل من الجنابة ونحوه. والثالث، الحالة الثالثة، أن يستعمل في إزالة نجاسة من بدن أو ثوب أو إناء. فهذه أحوال الماء المستعمل. ففي الحالة الأولى إذا استعمل في غير رفع الحدث وفي غير إزالة النجاسة، بمعنى استعمل في تبرد أو تنظف، فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع أنه لا يزال طهورا وأنه باق على إطلاقه وأصله. قال ابن قدام رحمه الله في المغني: ولا نعلم فيه خلافا. هكذا قال: لا نعلم فيه خلافا. وغير من أهل العلم جزم بأن هذا إجماع، جزم به غير واحد من العلماء. فإذا ما استعمل إنسان أتى يتبرد، غسل وجهه ويديه فيه، أو اغتسل وبقي منه بقية للتبرد والتنظف فقط لا لرفع الحدث وهو على وضوء، أو إنسان جاء يجدد فيه الوضوء تجديدا فقط، فهذا طهور باق على حاله ولا خلاف فيه بين أهل العلم. أما الحالة الثانية وهي التي فيها الخلاف، فهو الماء المستعمل في رفع الحدث، حدث أصغر أو أكبر، الوضوء إذا كان ليس على طهارة أو الغسل. وهذا فيه للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير نجسا، وهذا القول قال به أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو رواية عن أبي حنيفة. دليل هؤلاء استدلوا بحديث أبي هريرة الذي ذكره هنا المؤلف، النهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن الغسل عن اغتسال الجنوب في الماء الدائم. قالوا: فقرن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسال الجنوب في الماء الدائم بالبول فيه، والبول في الماء الدائم ينجسه، فكذلك الاغتسال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما جميعا. أيضا قالوا: لأنه ماء أزيلت به نجاسة حكمية، والنجاسة الحكمية الحدث، فيصير نجسا. القول الثاني أنه يصير طاهرا وليس بطهور. ما معنى قولهم طاهر وليس بطهور؟ ها؟ لا لا طاهر وليس بطهور. ها ها لا ها طاهر أي في نفسه، وليس بطهور أي لا يطهر غيره، فهو طاهر في نفسه، في نفسه طاهر لكن لا يطهر غيره. هذا القول هو ظاهر مذهب الإمام أحمد وهو المشهور عنه، وهو قول الليث والأوزاعي، وهو رواية عن أبي حنيفة ومالك والشافعي. وهو اختيار المؤلف هنا أبو البركات رحمه الله، بوب طهارة الماء المتوضب ثم بوب باب زوال تطهيره، أي أنه على ما هو مشهور من مذهب أحمد أنه في نفسه طاهر ولكن ليس مطهرا لغيره. استدل هؤلاء بأدلة، منها الأدلة التي ذكرها المؤلف، حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، والرواية الأخرى لا يغتسل فيه من الجنابة. قال وما ذاك أي النهي إلا لصيرورته مستعملا، قالوا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه يصير مستعملا، وعلى هذا فلا يكون طهورا، وإلا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لولا أنه تسلب منه طهوريته وإلا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا استدلوا بما جاء عند النسائي وغيره، وسيأتي معنا في الباب الذي يليه، عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، أي لا يغتسل الرجل بما بقي من غسل المرأة ولا تغتسل المرأة بما بقي من غسل الرجل، وليغترف منه جميعا. قال وإنما نهى عن ذلك لأنه يصير مستعملا. أيضا بعضهم علل قال لأن الخطايا تخرج مع غسل الأعضاء في الوضوء، فإذن هذا ما قالوا قد حلت فيه الخطايا، خرجت الخطايا من أطراف أصابعه ووجهه. القول الثالث في هذه المسألة أنه طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا قال به جماعة من التابعين، قال به الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول، وقال به سفيان الثوري وأبو ثور، وهو قول جميع الظاهرية، وهو رواية عن الأئمة الأربعة، ورواية عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. استدلوا بأدلة، من هذه الأدلة قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا هذه الآية عامة في كل ماء ولم يستثني منها الماء المستعمل، والأصل في المياه الطهارة ولا تكون خارجة عن ذلك إلا بيقين كما تقدم معنا. أيضا استدلوا بحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، و واستدل بحديث ابن عباس عند أبي داود وغيره حين اغتسل بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا قال إن الماء لا يجنب فالماء لا يتغير حتى لو استعمل. وهذا القول هو الصحيح أنه طهور لهذه الأدلة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني، مر معنا أنه اختار هذا في الدراري وأيضا في نيل الأوطار. بل قال كلمة جميلة، قال إن القول بأن الماء المستعمل ليس بطهور مبني على شفا جرف هار، أي ليس له حجة يعتمد عليها، قاله في نيل الأوطار. وأيضا هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. بقي ما الجواب عن هذا الدليل الذي ذكره المجد واحتج به؟ أن النهي في الحديث عن الاغتسال في الماء الدائم لأنه يصير مستعملا، أجاب عنه حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال والجواب عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لما في الاغتسال فيه من تقذيره وإفساده على من ينتفع به، فإن الغسل في الماء الدائم إذا توالى أفسد وغيره. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يتضمن الاغتسال فيه من إفساده، وأجاب بنحو هذا الجواب الشوكاني في كتاب الدراري. فالنهي عنه لا لأنه يصير نجسا، إذا اغتسل فيه الجنب صار نجسا وهو كثير، ولا لأنه يصير مستعملا، بل لأن الاغتسال فيه إذا توالى أفسده وأدى إلى تقذير الماء على من ينتفع به. وأما قول من الخطايا تخرج مع غسل الأعضاء في الوضوء فهذا مما يتعجب منه، حتى قال ابن حزم قال لم نرى للخطايا جرما أي أجساما تحل في الماء حتى تفسد الماء هذا. فإذن الماء المستعمل في رفع الحدث سواء رفع حدث أصغر أو أكبر هو طهور على الصحيح، وهذه الأحاديث نص فيه، لا سيما حديث ابن عباس إن الماء لا يجنب وهي قد استعملته في رفع حدث. بل حديث الذي استدل به الحديث الثاني حديث رجل من الصحابة وليغترف منه جميعا هو دليل لهذا القول الثالث، فإذا اغترف الأول منه صار مستعملا أو لا؟ لأنه بأول ما يلاقيه عضو من أعضاء يصير مستعملا يكون، فإذا اغترف منه صار مستعملا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليغترف منه جميعا. طيب الحالة الثالثة وهو المستعمل في إزالة النجاسة، سواء إزالة النجاسة من البدن أو من ثوب أو من إناء، فحاصل كلام العلماء فيه هذا الحال الثالث أنه راجع إلى تغير أحد أوصاف الماء. إذا استعمل في إزالة نجاسة فإن تغير أحد أوصافه بتلك النجاسة صار نجسا، وإن لم يتغير لكونه كثيرا، كان يأتي إنسان بثوب في نجاسة يغسله مثلا في بركة كبيرة في بركة كبيرة لا تؤثر فيه فهذا لا يكون نجسا، هو طهور باق على طهارته. فالذي يستعمل في إزالة النجاسة راجع إلى التغير، وسيأتي أحكام الماء المتغير بالنجاسة إن شاء الله، سواء كان قليلا أو كثيرا، خلافا لمن فرق بين القليل والكثير. فالعبرة بظهور النجاسة فيه وتغييرها لبعض أوصافه. فهذا حاصل مسألة المال المستعمل، تتعلق به مسائل سيأتي إن شاء الله ذكرها. أيضا الباب الذي يليه هو متعلق به. أخ يقول: ما حجة من لم يعتد بمن أدرك الركوع ركعة؟ وهل ذكر هذا عن السلف؟ من أقوى ما احتجوا به الذين قال: من أدرك الإمام راكعا لا يعتبر مدركا لركعة، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وهذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا تعتبر له ركعة. وهذا وأيضا مما احتجوا به حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود في الصحيحين: زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا: فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ونهيه له عليه الصلاة والسلام يدل على أنه ليس مدركا، لأنه نهاه عن أن يفعل مثل هذا الفعل. وبعضهم يرويها بلفظ: زادك الله حرصا ولا تعد، أي ولا تعد هذه الركعة. ولكن القول الصحيح أن من أدرك الركوع يعتبر مدركا للركعة. وأما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو عام مخصوص، الحديث عام مخصوص بمن أدرك الركوع. وأما حديث زادك الله حرصا ولا تعد فهو دليل على أنه يعتبر مدركا، لأنه لو لم يكن مدركا لما لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ركعة. وأيضا كما جاء في رواية هذا الحديث أن هذا الصحابي فعل أشياء ثلاثة: أسرع، وركع قبل أن يصل إلى الصف، واعتد بتلك الركعة. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم له في قوله ولا تعد أي إلى الجري والإسراع كما نهى عنه في أحاديث أخرى. وأما الركوع دون الصف فلم ينهى عنه، وهكذا الاعتداد بالركعة لم ينهى عنه. وما يدل على ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا إذا جاءوا والإمام راكع يركعون قبل أن يصلوا إلى الصف ثم يمشون إلى الصف راكعين، وما فعلوا ذلك إلا لإدراك الركعة. ولو لم يكونوا مدركين للركعة بالركوع لما احتاجوا أن يركعوا قبل أن يصلوا إلى الصف، بل انتظروا حتى يصلوا إليه ولو بعد رفعه من الركوع فيدركوا الركعة. قد صح هذا صريحا عن جماعة من الصحابة. ابن مسعود رضي الله عنه خرج مع بعض تلامذته فأدركوا الإمام راكعا فركعوا معه، فلما سلموا قام يريد أن يقضي هذا صاحب المسعود علقمة أو الأسود، فأخذ بيده وقال له: اجلس فقد أدركت. وللإمام الألباني رحمه الله بحث مفيد في هذه المسألة في كتابه السلسلة الصحيحة. أخو يقول: المال مستعمل في تجديد الوضوء، سواء المتبقي في الإناء أو النازل من الأعضاء، في أي الحالة الثلاث يكون؟ في الحالة الأولى، لأنه ليس في رفع حدث إنما تنظفا أو تبردا. وأخ يقول: أنا طالب علم وأحب طلب العلم وعندي همة عالية فيه وأطمح أن أكون من العلماء، ولكني كنت من أهل الذنوب حتى عرف مني ذلك عند الناس، وكلما تذكرت ذلك أصابني إحباط، وأقول: كيف أصير قدوة وقد صرت مشوها بين الناس؟ فهل سينسى الناس ذنوبي إذا صلح حالي؟ وهل يمكن أن أكون قدوة حسنة بعد أن كنت قدوة سيئة؟ الذي ينبغي أن تهتم به أن الله تعالى يغفر لك ذنوبك سواء نسيها الناس أو لم ينسوها، فأهم شيء أن الله تعالى يغفر لك ويقبل توبتك، وأما الناس فلن ينفعوك ولن يضروك. وإذا أصلحت حالك ألقى الله تعالى في القلوب محبتك. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل الله لهم المودة في قلوب المسلمين. وإذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، ثم يحبه جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يقول له: إني أحب فلان فأحببه، فيحب جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فأهم شيء تعتني به أن تنال رضا الله ومحبة الله، وأن يغفر الله لك ويقبل توبتك، وأمر الناس إلى الله تعالى. وإذا كنت قدوة حسنة فعلا سيجعل الله تعالى لك المحبة والقبول. وأخ يقول: كان لدي دولاب موضوع عند أحد إخواني نحو سنتين، فتواصل بي من يريد شراءه فوافقت على البيع، وبعد أن وافقت تواصل بي الذي هو موضوع عنده أنه بحاجة إليه وطلب الشفعة في الدولاب، فهل له حق في الشفعة؟ إذا كنت مشتركا أنت وإياه فيه نعم له حق في الشفعة، ملك لك وله. أما ما دام ملكا لك وحدك وليس له فيه ملك فليس له حق في الشفعة. الشفعة في الشيء المملوك المشترك إذا كان أصله مشترك، أو أشياء تتعلق به مشتركة، أرض مشتركة بين اثنين لا يبيع الأول حتى يعرضها على الثاني إذا أرادها وإلا باع لغيره، وإلا لا يجوز أن يبيعها. أو كان في اشتراك بين اثنين فيما يتعلق بها، مثلا طريق طريقها واحدة ليس لها إلا طريق واحدة، أو مجرى السير الذي يجري إليها واحد، فهنا الشفعة للشريك أو للجار. أما شيء مملوك لواحد وليس للآخر فيه ملك وليس هناك شيء مشترك بينهما فهذا لا تجب فيه شفعة، لا في دولاب ولا في أرض ولا في بيت ولا في غير ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.